الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتوقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال: تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال العلامة السعدي رحمه الله: أي واذكروا إذ قلتم لموسى على وجه التملل لنعم الله والاحتقار لها لن نصبر على طعام واحد، أي جنس من الطعام، وإن كان كما تقدم أنواعا لكنها لا تتغير. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، قال أي نباتها الذي ليس بشجر يقوم على ساقه، وقثائها قال وهو الخيار، وفومها أي ثومها والعدس أي ثومها قال والعدس والبصل معروف. قال لهم موسى: تستبدلون الذي هو أدنى، قالوا هو الأطعمة، وهو الأطعمة المذكورة من الذي هو خير وهو المن والسلوى، فهذا غير لائق بكم، فإن هذه الأطعمة التي طلبتم أي مصر هبطتموه وجدتموها، وأما طعامكم الذي من الله به عليكم فهو خير الأطعمة وأشرفها، فكيف تطلبون به بدلا؟ ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم واحتقارهم لأوامر الله ونعمه، جازاهم من جنس عملهم، فقال: وضربت عليهم الذلة، قال التي تشاهد على ظاهر أبدانهم، والمسكنة قال بقلوبهم، فلم تكن أنفسهم عزيزة ولا لهم هم ولا لهم همم عالية، بل أنفسهم أنفس مهينة وهممهم أردأ الهمم، وباءوا بغضب من الله أي لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بها وفازوا إلا رجعوا بسخطه عليهم، فبئست الغنيمة غنيمتهم، وبئست الحالة حالتهم، ذلك قال الذي استحقوا به غضبه بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. قال الدالات على الحق الموضحة لهم، فلما كفروا بها عاقبهم بغضبه عليهم وبما كانوا يقتلون النبيين بغير الحق، وقولوا بغير الحق زيادة الشناعة، وإلا فمن المعلوم أن قتل النبي لا يكون بحق، لكن لئلا يظن جهلهم وعدم علمهم، ذلك بما عصوا بأن ارتكبوا معاصي الله وكانوا يعتدون على عباد الله، فإن المعاصي يجر بعضها بعضا، فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغير، ثم ينشأ عنه الذنب الكبير، ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك، فنسأل الله العافية من كل بلاء. واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن، وهذه الأفعال المذكورة خوطبوا بها، وهي فعل أسلافهم ونسبت إليهم لفوائد عديدة، منها أنهم كانوا يمتدحون ويزكون أنفسهم ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن به، فبين الله من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم ما يبين به لكل أحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبر ومكارم الأخلاق ومعالي الأعمال، فإذا كانت هذه حالة سلفهم مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم، فكيف الظن بالمخاطبين؟ ومنها أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى المتأخرين، والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء، فخوطب بها لأنها نعم تشملهم وتعمهم. ومنها أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحها، حتى كان متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد، وكان الحادث من بعضهم حادثا من الجميع، لأن ما يعمله بعضهم من الخبر يعود بمصلحة الجميع، وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع. ومنها أن أفعالهم أكثرها لم ينكروها، والرضا بالمعصية والراضي بالمعصية شريك للعاصي، إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله. يقول الله عز وجل: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، وما زاد الآيات في شأن بني إسرائيل في ذكر أخبارهم العجيبة الدالة على لؤمهم إلا من رحم الله عز وجل منهم، فإن الله سبحانه وتعالى كما مر معنا عاقبهم بالتيه يتيهون في الأرض 40 سنة لا يعرفون مقصدا في ضياع في الأرض، فمن الله سبحانه وتعالى عليهم بأن أظلهم بالغمام من الشمس وأنزل عليهم المن والسلوى طعام يجدونه ويأكلونه من غير تعب ولا جهد، وجعل لهم حجرا يحملونه معهم تتفجر منه العيون 12 عينا لكل صدم من أصوات بني إسرائيل عين يشربون منها، فمن الله سبحانه وتعالى عليهم في زمن العقوبة بهذه المنن، وما شكروا ربهم سبحانه وتعالى على نعمه بل اعترضوا واستقلوا النعم. فقال الله عز وجل عنهم: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، أي على المن والسلوى، سئموا المن والسلوى، مع أنه طعام مبارك أنزله الله سبحانه وتعالى عليهم من غير كد ولا تعب، وطعام شهي هني، فقالوا لن نصبر على طعام واحد، وسموه واحدا باعتبار الاستمرار، ومن استمر على شيء واحد ومن استمر على أمور متعددة كانت كالشيء الواحد، ولهذا يقال من حافظ على بعض العبادات من النوافل واستمر على ذلك من صلاة وصيام وقراءة للقرآن يقال فلان على حالة واحدة أو على أمر واحد، أي أنه مستديم لذلك الأمر وإن كان متنوعا. فلما كان هذا الطعام مستديم لهم قالوا نصبر على طعام واحد وإلا هو من وسلوى، كما أخبرنا بذلك ربنا سبحانه وتعالى. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. فأرادوا هذه الأمور الهابطة وهي دون المن والسلوى، فشهوا البقل، والبقل ما لا ساق له من النبات، وما له ساق يقال له شجر، والذي لا ساق له يقال له بقل، من بقلها وقثائها والغثاء معروف يشبه الخيار إلا أنه كبير الحجم. الناس إيش يسمونه في هذه الأيام؟ ها؟ يسمونه خيار؟ ها؟ أين؟ يسمونه خيار. طيب، على كل هذا هو القثاء. نعم، هذا هو القثاء. ذكر أبو داود في سننه في كتاب الزكاة، قال: شبرت قثاء في بلاد مصر فبلغ 13 شبرا. رحمك الله. يقول: شبرت قثاء في بلاد مصر فبلغ 13 شبرا. ها؟ نعم، وهذا كبيرة الحجم. نعم، كبيرة الحجم إلى هذا المقدار. قال سبحانه: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها. والفوم، قال أكثر علماء التفسير، المراد بذلك الحنطة، وقال آخرون المراد بذلك الثوم، أو المراد بذلك الثوم بضم الثاء الثوم. فالفوم قيل المراد به الثوم، وأن الفاء وأن الثاء وأن نعم وأن الفاء قد تستبدل ثاء والثاء قد تستبدل فاء فيقال فوم وثوم، كما يقال معافير ومعاثير معافير، وتستبدل الفاء ثاء فيقال معاثير. وثالثة الأثاثي ويقال الأثاثي، فتستبدل الفاء بالثاء. وهكذا يقال للقبر جدث بالفاء وجدث بالثاء. فالاستبدال يحصل بين الفاء والثاء، فلهذا قال بعض العلماء المراد بالفوم الثوم، وقال الأكثر كما عرفنا المراد بذلك الحنطة. وذكر ومن رجح أن المراد بذلك الثوم رجحه بهذا الاعتبار، باعتبار التناوب بين الفاء والثاء في كثير من الكلمات، وباعتبار أن الله سبحانه وتعالى ذكر البصل، فومها وعدسها وبصلها، فالأنسب أن يكون الفوم بمعنى نعم الثوم. ومن رجح أن المراد به الحنطة فيقول من البعيد أن يطلبوا هذه الأشياء ولا يطلبوا نعم أصل الحبوب وهي الحنطة، لا يطلب أصل الحبوب وهي الحنطة. على كل قد يكون هذا هو المراد أو المراد الآخر، الأمر في ذلك محتمل، وعلماء التفسير منهم من ذهب إلى هذا ومنهم من ذهب إلى هذا. والذي مشى عليه العلامة السعدي رحمة الله عليه أن المراد بالفوم الثوم. الطعام نعم يطلق على نعم الطعام يطلق على الشيء المطعوم، وحتى الماء يدخل في مسمى الطعام، فمن طعمه فليس مني، فالمطعوم يدخل في مسمى الطعام. ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا، وش المراد بذلك؟ شرب الخمر، فهو داخل في مسمى الطعام، فالمطعوم يدخل في مسمى الطعام من إدام ومن غيرنا. ايش الذي أنه لا بد من خبز، لا بد من خبز يأكلونه، يأكلون به مثل هذه الأمور. وهذا مما ذكره بعض العلماء أنه يعني سبعة أن يطلبوا مثل هذه الأشياء، ولا يطلبوا الحنطة التي يستعملون منها الخبز. نعم. على كل من أهل العلم الذهبي إلى هذا هو الأكثر، أن المراد بالفوم الحنطة، ومنهم من ذهب إلى أن المراد بذلك الثوم. قال: وفومها وعدسها. والعدس معروف، وجاءت في فضائله أحاديث موضوعة ومكذوبة، وأن العدس قدس على لسان 70 نبيا، وأنه قوت الصالحين، وأنه يورث يغزر الدمع ويرق القلب. كل هذه أحاديث موضوعة تكلم عليها العلامة القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد، وقال: أرفع ما في العدس، أي من حيث الأدلة، أنه شهوة اليهود، نعم، الذي استبدلوا به المن والسلوى. هذا أرفع ما جاء في العدس، أنه شهوة اليهود الذي استبدلوا به المن والسلوى. قال: فومي وعدسها وبصلها. والبصل معروف. قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فإنهم طلبوا الأدنى عوضا عما هو خير، والذي هو خير هو المن والسلوى، واستبدال الأدنى بالذي هو خير سنة من سنن اليهود، استبدال الأدنى بالذي هو خير. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصر، اهبطوا مصر، إما على معنى أي مصر من الأمصار، إن هبطتم أي مصر من الأمصار تجدون هذه البقول، أما المن والسلوى فهو منه من الله عز وجل عليكم، وهذه البقول والعدس والقثاء والفوم والبصل تجدونه في أي مصر من الأمصار. وقيل المراد بهبطوا مصر مصر المعروفة، وصرفت باعتبار أنها خفيفة، لما كانت خفيفة اللفظ صرفت، فمنهم من قال المراد بمصر أي مصر من الأمصار ولهذا صرفت، ومنهم من قال بلاد مصر وصرفت لأنها خفيفة من حيث اللفظ. وأصل المصر هو الحد، أصل المصر هو الحد. يقول القائل: بعت الدار بمصورها، أي بحدودها، بعت الدار بمصورها أي بحدودها، فالمصر هو الحد. وبلاد مصر سميت بذلك كما قال بعض العلماء لأن حد بين المشرق والمغرب. فقال: اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة. ضرب الله سبحانه وتعالى عليهم الذلة والمسكنة فألزمهم بها، وصارت ملازمة لهم الذلة والمسكنة، فهم أذلاء حقراء، وهم مقهورون بأيدي غيرهم على مر العصور، مقهورون ومستذلون في الأزمان القديمة على أيدي النصارى، ومقهورون وفيهم الذلة والمهانة. وأدلهم النبي عليه الصلاة والسلام كما معلوم في سيرته، أذل يهود خيبر وبني قينقاع والنضير وهكذا الخلفاء من بعدهم، وهم أذلاء على مر الدهور يتقوون بغيرهم. فضرب الله سبحانه وتعالى عليهم الذلة، وضرب عليهم المسكنة وهي الفقر، وأصل الفقر ما في القلوب، ولهذا فيهم البخل البالغ، فيهم البخل البالغ والحرص البالغ على الدنيا، فالفقر في قلوبهم وإن كثرت أموالهم. قال سبحانه وتعالى في شأنهم: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. والنقير هي الثقب الذي على ظهر نواة التمرة، ثقب يسير بمدخل الإبرة، مدخل رأس الإبرة. لو كان عندهم شيء من الملك لما ملأوا هذا النقير طعاما للفقراء، ففيه ما فيه من الحرص على الدنيا والبخل البالغ، فالفقر والمسكنة في قلوبهم قد تمكنت، وهذه عقوبة من الله عز وجل. قال: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، أي رجعوا بغضب من الله. والسبب في ذلك قال: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، فهذا صار ديدنا لهم، الكفر بآية الله عز وجل التي أرسلها الله عز وجل على رسله، وكفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام حين بعثه الله، وكفروا بنبينا عليه الصلاة والسلام وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكفروا بغير ذلك من آيات الله عز وجل، وغيروا وبدلوا وحرفوا وقتلوا الأنبياء بغير الحق، ولا يكون قتل الأنبياء إلا كذلك بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فمعاصيهم كثيرة واعتداءهم بحدود الله عز وجل، ومن ذلك قتل الأنبياء والكفر بآيات الله عز وجل، اعتداءهم كثير، فعاقبهم الله عز وجل بهذه العقوبات بسبب ذنوبهم ومعاصيهم الكثيرة. إلى هنا والحمد لله.